لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتوقفنا في باب الترغيب في الجهاد في سبيل الله تعالى عند حديث سمرة بن الفاتح رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فقعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال له: تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا الحديث رواه النسائي وابن حبان والبيهقي، وكنا قد شرعنا في شرح هذا الحديث، فإن هذا الحديث جاء بعد بيان فضل الجهاد في سبيل الله، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في أشرف المنازل، فقال: خير الناس منزلا مؤمن خرج يجاهد بماله ونفسه. وكذلك ذكر من فضله أن أفضل الناس هو المجاهد في سبيل الله. كذلك من فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله يلي رتبة الإيمان في الحديث الأخير الذي رأيناه: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله، ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبعد هذه المراتب لا ريب أن الشيطان لا يترك الإنسان يحاول، فضلا أن يسعى، لا يتركه يحاول قط الوصول إلى هذه المراتب العظيمة، فيأتيه. فأول شيء يطمع فيه إبليس أن ينسي المؤمنين هذه الفريضة، فريضة الجهاد في سبيل الله، أن ينسيهم إياها. وثانيا، إن تذكروها فإنما تكون مجرد أمانية وأحاديث وآمال، مجرد أحاديث وترقبات لما يحدث للكافرين من أعمال. أما أن يحدثوا أنفسهم بالغزو حتى لا يكونوا على شعبة من النفاق، فهذا أيضا للشيطان فيه نصيب، يعني قد فاز فوزا ولو يسيرا، المهم استطاع بأن يقيدهم عن ذلك. فرأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام، فهو يأتي إلى الحق، إلى أهل الحق ليقعد له، ولا يذهب إلى أهل الباطل، فهؤلاء قد أوقعهم في الباطل، إنما يحاول أن يزين لهم فقط الأعمال. فهذا الإسلام يشمل عدة أشياء، يشمل كثيرا من الشرائع وكثيرا من الشعائر، فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاثة. هذه الأشياء طبعا هما شيئان، بعد الإسلام خص شيئين وهما الهجرة والجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك لعظم فضلهما. فهو يجلس للإنسان في جميع الطرق، لا يتركك تفعل أي خير، ولكن يقعد لك في هذين الطريقين أكثر من غيرهما. فقال عندما أراد أن يسلم، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك. وقلنا هذا بأسلوبين، إما أسلوب الترغيب أو الترهيب، يأتي فيرغبك فيما كانوا عليه، ويهدي يرهبك من النتائج التي ستحدث لو فارقت ما كان عليه الأباء، يأتيك بهذه الأشياء. فعصاه فوفق الله تعالى هذا العبد فأسلم وعصى الشيطان. قال فقعد له بطريق الهجرة. فأعظم شيء في بعد الإسلام هو الهجرة، والهجرة نوعان، هجرة المعاصي، هجرة ما نهى الله تعالى عنه كما سيأتي بعد حين، والهجرة الثانية هي ترك ديار الكفر وديار الفسق إلى ديار الإسلام والطاعة. هذه الهجرة من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، وتبقى الهجرة ماضية إلى يوم القيامة ما دام هناك كفر، ما دام هناك إسلام، فينبغي للمسلمين أن يفروا إلى ديار الإسلام ويتركوا ديار الكفر. فقال له تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك. فعصاه فهاجر، وفقه الله تعالى للهجرة. فقعد له بطريق الجهاد. فقال تجاهد وهو جهد المال والنفس، تبذل نفسك وتبذل مالك، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويذهب المال. فعصاه فجاهد. فهذا مما يدل على أنه ليس للشيطان طريق يصل به إلى العبد حتى يقعده عن الجهاد وعن الهجرة إلا شيء واحد وهو الدنيا. شيء واحد فقط هو الذي يقعد الناس اليوم عن الجهاد في سبيل الله في أي وقت. إذا رأيت إنسان ما قابعا وتاركا لهذا الأمر فاعلم أن الدنيا قد حلت محلا عظيما في قلبه، وذلك مصداق قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. يعني لاحظ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فهذا الرضا لهذه الدنيا وهذا الركون هو المسبب لمثل هذا القعود. لذلك ما هو الجزاء؟ هو الطبع على القلب. مع الأيام يترك الإنسان مثل هذا الأمر لأجل الدنيا، فجزاءه أن يطبع الله تبارك وتعالى على قلبه مباشرة. ومصداق ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى إنما السبيل، أي كان يتكلم عن القاعدين، كان يتكلم الله عز وجل عن القاعدين لأجل العذر الذين لم يجدوا ما يحملهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كانوا مرضى أو كان غير ذلك. فقال ما على المحسنين من سبيل، ما إذن عليه من سبيل؟ قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، وهم أغنياء. وفي آية أخرى استأذنك أولو الطول، لا يستأذن الفقير، لا يستأذن هو أصلا لا يستطيع أن يذهب، هو يحاول أن يذهب. استأذنك أولو الطول أي أولو الغنى. فلاحظ ما الذي أقعدهم؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم، هذا الجزاء. وإذا طبع على القلب كان الذل والهوان كما حدث لبني إسرائيل إذ قالوا يا موسى إن اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. ماذا كان الجزاء؟ موسى عليه السلام تضرع إلى الله، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فانظر الجزاء الذي قعد عن الجهاد، الله عز وجل حكم عليهم بالتيه، سنوات التيه التي كنا قد رأيناها في تفسير سورة البقرة، تكلمنا عن هذه السنوات 40 سنة تاهوا في الأرض، وقعدوا ذلك بسبب القعود عن الجهاد. لذلك قال العلماء حكم الله تعالى على كل من قعد عن أمر الجهاد في سبيل الله أن يتيه. ونظن وإياكم أن التيه المعنوي أعظم بكثير من التيه المادي. لو الإنسان يتيه في الأرض مثلا لا يبقى في مكان مستقر، لا أهون بكثير من أن يتيه من الناحية المعنوية النفسية، من الناحية النظامية تجده لا يستقر على حال، أمره مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا تبايعتم بالعينة، وهذا نوع من أنواع البيوع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. واحد سلط الله عليكم ذلا، سنوات التيه نفسها سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذلك في حديث آخر وهو حديث المعروف في سنة أبي داود والترمذي من حديث ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني الطرف كما تعالى قاطو كبير لما تحطوا مثلا كل الناس يأتون ويأخذوا حصتهم يتقاسموها. النبي صلى الله عليه وسلم يصور لهم هذا الأمر، يعني سيأتي اليوم تصير الأمة هذه مثل القصعة ويتقاسمها الناس. فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من فيهم، فيهم أبو بكر وعمر الخطاب، فيهم عثمان، فيهم علي بن أبي طالب، فيهم سعد سعيد وغيرهم من الفحول والأبطال، صاروا من قلة نحن يومئذ. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل يعني هذه الرغوة التي تكون في الماء، هذه لا تنبت شيئا ولا تنفع شيئا، لا تسقي ظمآن ولا تنبت كلاء، ما تدير والو ذيك الرغوة، والصح في الماء، أما تلك الرغوة هذه ما تفعل ولا شيء. غثاء كغثاء السيل ولا يقذف ولا ينزعن الله الرهب المهابة من قلوب عدوكم، ينزع المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هكذا يأتي الشيطان فيقعد لطريق الجهاد في سبيل الله. وكذلك الهجرة، إنسان متى يرضى بأن يبقى ويبقى في ديار الكفر تاركا ديار الإسلام رضا بالدنيا التي قد تزخرفت له وتزينت له. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شيء ماذا يقول؟ قال فمن فعل ذلك، أي الإسلام والهجرة والجهاد، فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. حقا على الله، أي إن الله أوجب هذا الأمر على نفسه ولا يخلف الله الميعاد. ليجاهد أو ليسلم ثم يهاجر ثم يجاهد ثم مات كان حقا الله يدخله الجنة. وقال ومن مات وإن غرق، مثلا غرق مات غرقا كان حقا على الله أن يدخله الجنة، صح. وإن وقصته دابته، كان مثلا يمشي على الدابة فأسقطته فداسته، معروف أن الإبل البعير يقتل كما هو في حديث البخاري ذلك الحاج الذي مات وقصته الدابة فمات، فما جزاؤه؟ خارج مسكين الجهاد، ناوي الهجرة، ناوي الهجرة أو ناوي الجهاد خارج، وقصته الدابة. فقال وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. لاحظ كيف يختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بشرى لمن؟ لمن أراد أن يلحق بهذا الركب العظيم، أراد أن يلحق بهم، أراد أن يقوم بهذا الواجب، ولكن فلتت نفسه، خرجت نفسه قبل أن يدرك، كما قال الله تعالى ومن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله، ومن يخرج ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد مراغما أن يرغم بذلك الفاسقين والكافرون والمفسدين، يعني يجد يعني وين يروح يعيش الحمد لله، يجد مراغما في الأرض، يجد مراغما في الأرض كثيرا وسعة، سعة في الصبر، سعة في الرزق، سعة في الأمن. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، شوف غارق وقصته دابة، فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. ما هو الأجر؟ فسره لنا هذا الحديث كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة بفضله. هذا الحديث شرحنا الآن. حديث آخر وهو عن فضالة ابن عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا فضالة ابن عبيد تسمع اسمه فقط في الجهاد سبيل. ذكرنا في الحديث ده كنا غزونا القسطنطينية وكان على أهل مصر عقبة بن عامر، وكان على الجيش فضالة بن عبيد، كان من الرجال الذين ظهروا في الجهاد في سبيل الله، كل واحد يفتح الله تبارك وتعالى عليه. فقال فضالة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم، أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت، لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت، يعني يموت حيث شاء أن يموت، يعني إلا وقد ضمنت له ذلك البيت الذي بربض الجنة. أعيد الحديث، هذا الحديث رواه أبو النسائي وابن حبان عن فضالة بن عبيد يقول أنا زعيم، والزعيم فسره الحميل، فسره بقوله والزعيم الحميل، قد لا نفهم معنى كلمة الحميل. الزعيم معناها في اللغة العربية هو الكفيل، لما أقول لك أنا دع هذا الأمر أنا سأتكفل به، أي دعني فأنا زعيم به، فهم؟ أنا أتزعمه. لذلك الزعامة اليوم شو معنى الزعامة؟ يتكفل بالشيء، تطلب الزعامة أي أتكفل بالشيء، هذا معنى الزعيم. يقول العلماء زعيم بمعنى كفيل وضامن، بمعنى كفيل يتكفل بالشيء وضامن. قال ابن حبان رحمه الله تعالى الزعيم لغة أهل المدينة، الزعيم لغة أهل المدينة، والكفيل لغة أهل الكوفة، والضام الحميل لغة أهل مصر، لغة أهل مصر، كلها معان متقاربة. وهذا لا يعني أن أهل تلك البلدة لا يستعملون لغة أخرى. ومنه قول الله تبارك وتعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، اسألهم من الذي سيضمن لنفسه أو لغيره النجاة يوم القيامة من العذاب، سلهم أيهم بذلك زعيم. ومثله قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا أتكفل له بماذا؟ بحمل بعير لمن جاء بصواع الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم أضمن لك شيء، ما الذي تضمنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن تضمنه؟ فقال أنا زعيم، والزعيم الحميل لمن؟ لمن آمن بي. لاحظ عنصر التشويق، ماذا يقول لك؟ مش نضمن لك مازال أنا زعيم، سمعت الضامن جيد تسمع لمن آمن بي بقلبه وأسلم بجوارحه، لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، سر الإيمان يدل على الأمور القلبية الإيمانية الاعتقادية، والإسلام يدل على الأمور العملية الظاهرة أعمال الظاهرة. أنا زعيم والزعيم الحميد لمن آمن بي أيقن بي وأيقن باليوم الآخر والأمور المعروفة من الدين، وأسلم أي أسلم بعمله، وهاجر ببيته، يعني انضمن له بيت. وتكلمنا في الخطبة تاع هجر بناء المساجد، يعني كي تسمع كلمة بيت ما تضلش يعني أمر هين، قلت لي ما تسمع هذاك الحاجة كي تسمعها بزاف، خاصة الإعلانات أساهم في بناء المساجد من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، يعني سر عادي، يعني كلمة بيت في الجنة لا، هذه كلمة بيت مو سهلة. بيت في الجنة ليس كالبيوت، إنها بيوت من اللؤلؤ، إنها بيوت من القصب واللؤلؤ المجوف. زد على ذلك قلنا أفضل الناس في الأولين مثل آسيا بنت زوجة فرعون، لما طلبت شيء طلبت بيت، قالت ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. لاحظ كيف طلبت شيء الآن، وش هتطلب؟ بيت في الجنة، يعني دليل على أن البيت ليس بأمر سهل المنال بل هو صعب المنال، حيث إنها قالت هذا كما تروي بعض الكتب التي طبعا التي يحكيها بعض التابعين نقولها عن بني إسرائيل، قالت هذا قالته عندما كانت تعذب ووضعت في الأرض تحت حر الشمس وصمرت يداها بالمسامير في الأرض، بالمسامير في الأرض، في تلك اللحظة دعت بهذا الدعاء رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. هذه قدمت نفسها حتى تسحق هذا البيت. أنت ما الذي تريده؟ الله عز وجل فتح لك عدة أشياء، قالك من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بان الله له بيت في الجنة، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطار بان الله له بيت في الجنة. الآن أضمن لك بيتا في الجنة لمن أسلم، لمن آمن وأسلم وحاجر بيت، كما في صحيح البخاري ومسلم لما جاءت خديجة، طبعا جاء جبريل عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، فأقبلت خديجة قال هذه خديجة مقبلة ومعها شيء من الطعام، فأقرئها من الله السلام رب سبحانه يسلم عليها، أقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا صخر. هذا يدل أن مسألة البيت ليس بالأمر السهل. كذلك هنا من الذي استوجبه؟ استوجبه المهاجر في سبيل الله، يترك أهله، يترك ماله، يترك داره، يترك أرضه، يترك سماءه، أي يريد أن يقيم شعائر الدين في أي بقعة من بقاع رب العالمين. الآن ببيت، أين هذا البيت؟ في ربض الجنة، في ربض الجنة. الربض هو ما حوالي الشيء، تمام، الحواس الأطراف، أطراف الشيء تسمى الربض، مفهوم؟ هذا في ربض الجنة، بيت في ربض الجنة. إيه تقول باللي في الأطراف حاجة مش احنا قد صحنا أي شيء مهم تدخل الجنة، لكن في ربض الجنة الآن النبي صلى الله عليه وسلم راح يصعب لك، قال وببيت في وسط الجنة، في وسط الجنة أي في قلب الجنة، مفهوم؟ في قلب الجنة. إذا شوف عندك بيت في الأطراف وبيت في الوسط، فالوسط هنا معناه في الوسط يعني القلب الشيء الوسط، لأنه اخترعت كلمة الوسط تطلق على أحسن الأشياء، أحسن الأشياء في الفردوس، فإنها أعلى الجنة وسط الجنة. وأنا زعيم بيت لمن، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله، لاحظ الآن ببيت في ربض الجنة في أطراف الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى غرف الجنة. لاحظ كيف يفضل الله تبارك وتعالى هذا الجهاد على الهجرة، أعظم أجرا وأعظم ثوابا في أعلى الجنة، في أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا، أي كان يطلب الخير، أعمال الخير كلها يدق بابها، ما من عمل خير إلا ويطلبه، ولم يدع من الشر مهربا، وما من عمل شر إلا ويهرب منه، يتركه قبل الاستطاعة. قال يموت حيث شاء أن يموت، يعني مهما كان، إذا كان حريصا على الخير وبعيدا عن الشر والتمس مثل هذا الفعل العظيم سواء هجرة أو جهاد، خليه يموت أينما مات يصله أجره ويصله هذا البيت الذي وعده الله تبارك وتعالى به. هذا الحديث الثاني، هذا الأجر هذا قد ثبت لأناس آخرين، ثبت هذا الأجر اللي هو بيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة، ثبت لأناس آخرين، ألا وهو نجده في ما رواه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، المراء والجلال وهو محق، يعني أنت عندك الحق في هذه المسألة، ولكن شفت باللي النقاش حتت شوي، يعني النقاش مطلوب يعني بين المسلمين، نجلس ونتناقش كذا وكذا، نأخذ ونعطي في الكلام التي هي أحسن بالأدب، تبعنا بالأدب وبالهدوء، لا يرفع أحدنا صوته على صوت أخيه، لا يقذف أحدنا صاحبه بالهوى أو في بعض رأينا التي هي أحسن، غير تشوف الحدة بدأت تزيد، لا أنا أرى، الآن لا ترى، الآن ما تشوف ولا، الآن أنت لا ترى شيئا، الآن خرجت عن الحق. فهنا بارك الله فيك، أحسن الله تعالى إليك والسلام عليك، خليه يقول غلبتك، خليه يقول من بعد، أنت تريد يقول أجر من الله تعالى، دع دع. وهذا كنا قد رأيناه في آداب المجالس، إذا كنتم تذكرون رأيناه في آداب المجالس، أن الإنسان يحسن عرض المسائل التي يختلف فيها هو أخوه، يحسن يعرضها بالتي هي أحسن، لأن الحق بنفسه ثقيل، أنت تزيد التقلب طريقتك لن يقبله منك، فالإنسان يعرف كيف يوصل هذا الحق إلى غيره ويحسن الكلام بالتي هي أحسن، فإن رأى حدة وغير ذلك فلينصرف، فلينصرف لأن هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث. وكنا ذكرنا لكم أولئكم القوم، شنو الخفاء، ناس عجب، يعني تجده يحفظ المسألة عن ظهر قلب ويعلم أدلتها وهو ساكت المجلس، لا يتكلم، تقول هذا لا يعلم عنها شيئا، وهو في الحقيقة قد علم بها قبل أن تدرك أنت أصل المسألة. فإذا انتهى المجلس يتركك، خليك هذا عارفه، يتركك 4 ساعات 5 ساعات، من غداك يجيك السلام عليكم، شت المسألة اللي كنتم تحكوا فيها امبارح، ما يتكلمش، يعطيك الكتاب ويروح. قذائف، الكتاب هذا قذائف، تنسف كاش قلت، يعني تبين أن الحق ليس معك، يبين لك الحق اللي بصعب مبلا ما يتكلم، يأتيك بالكتاب انظر المسألة مهمة تكلم عليها فلان، ما يقولكش باللي أو الحق أو تكلم عليها فلان، هو يرد عليك التي هي أحسن. الله هذا ترك المراء وهو محق، ثم بعد ذلك أوصله إليك، هذا أجره بيت في ربض الجنة في الأطراف عن الجنة، له بيت له فضل. كذلك قال وأنا زعيم بيت بوسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح، وأنا زعيم بيت بوسط الجنة لمن؟ لمن ترك الكذب وهو مازح. تعرف أن الإنسان ترضو نفسه، فتمشي نفسه وتنقاد دون أن يشعر أحيانا، فربما يريد المهم نخرج من هذه الجلسة إن شاء الله وأنا أضحك بالكذب الملالة بالكذب ووازح، ويقصد الكذب الذي يضر به الغاشي والناس، لا ترى مجرد إدخال. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكره، قال أضمن لك بيتا واترك هذا الأمر، أضمن لك بيتا في وسط الجنة، ناهيك عن الوعيد، الوعيد الوارد، ويل لمن يحدث القوم فيكذب يضحكهم، ويل له ويل له، يعني هذا في الحقيقة وعيد شديد للكذب. مزاح مثلا إنسان يقول لك شيء وليس في الحقيقة كش منه، ولكن يريد فقط أن يمازح. ماذا قلت لها القصة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوعدك بثلث ويلات، وبشرك ببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم بيت بأعلى الجنة، لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. هذا بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هؤلاء قد فاقهم الشهيد. لماذا؟ لأن الشهيد له بيت في أعلى غرف الجنة، في أعلى غرف الجنة. حديث آخر، هذا الحديث رأيناه، حديث أبي هريرة، مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال لو اعتزلت الناس فأقمت فيها. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مقام أحدكم في الصف خير له من قيام من عبادة 60 سنة. ونادي رواية صحيحة 60 سنة، مقام أحدكم في الصف أعظم وأفضل من عبادة 60 سنة. ورأينا الحديث الآخر أيضا، ولما قام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. هذا الحديث الجديد الذي سنتدارسه اليوم، وهو حديث أبي هريرة أيضا، قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ فقال لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له. انتبهوا جيدا لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يستفتى، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله، يعني دلنا على عمل يعدل الجهاد. قال لا تستطيعونه، يعني كاين شيء يعدل لكن لا تستطيعونه. إيه ما هو لا تستطيعونه؟ ما هو لا تستطيعونه؟ فقال مثل المجاهد في سبيل الله، يعني أجر المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر، لا يفتر، محبس طول حياته ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويصوم طول حياته، صائم كل يوم، يقوم الليل كل يوم، زيد ويقرأ القرآن كل يوم، ما يحبش، لا يفتر. هل يستطيع أحدنا هذا؟ إذا نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علق مساواة الجهاد بماذا؟ بأمر مستحيل، بأمر لا يستطاع، لا تستطيعونه. ثم وإذا علقت أمرا بمستحيل إذا فهو مستحيل أيضا. فكأنه قال لا يعدل الجهاد شيء، لا يعدل الجهاد شيء صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى، وسنتكلم عن هذا الحديث فيه مسألة، رواية أخرى البخاري فيها أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال لا أجده، هذه أصرح، لا أجده. فقال هل تستطيع إذا خرج المجاهد، يعني من وقت يخرج المجاهد، أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ من يخرج المجاهد أنت قائم لا تفطر ما تقعدش، وصائم لا تفطر. فقال ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ شوف كلمة الصحابة، ومن يستطيع ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة فإن فرس المجاهد ليستن يمرح في طوله فيكتب له حسنات. انتبهوا فقه أبي هريرة، شوف كيف يتكلم رضي الله تعالى. هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة، لا أجده لا تستطيع، فيه فضيلة ظاهرة للجهاد في سبيله، وأنه أفضل الأعمال كما جاء في الأحاديث السابقة، أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد في سبيله. قال القاضي عياض: اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد، لأن الصيام وغيره مما ذكر من الفضائل قد عدلها كلها الجهاد، يعني سواها كل الجهاد، حتى صارت جميع حالات المجاهد، شوف جيدا هنا كلام قضية، حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرفاته مباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة. من جاب هذا؟ من جاب هذا؟ يعني لماذا لا نعدل؟ لماذا لا يمكن أحدنا أن يعدل المجاهد سبيلا؟ كان هذا السؤال، علاش؟ يعني يصلي نهار كامل وافطر ولا افطر، واقوم ولا اصوم ولا افطر، لماذا لا نعدله؟ جاء تعالى النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ابو هريره، تعرفوا ليش؟ لان الانسان المصلي او الصائم اذا توقف عن الصيام ودخل في المباح، ما شاء الله عاد، هل يؤجر؟ لا يؤجر عن الامور المباحه الا بعارض، صح؟ الانسان الذي سلم من الصلاه ثم جلس لا يصلي، هل يؤجر على الصلاة؟ لا يؤجر على الصلاة إلا لعارض، كان يجلس مثلا في المسجد يذكر الله حتى تأتي صلاة أخرى. يقول أبو هريرة ما تقدرش توصله، تعرف ليش؟ لأنه ما دام فرسه يستن معناه يرفع رجليه، ما دام فرسه يرفع رجليه ويرميهم، يرفع يديه الأماميتين ويرميهم، فهم هذا كما قلوا هنا الصافنات، يصفن الصافنات الجياد، لما يرفع الفرس رجليه او يديه الاماميتين يرفعهم الاثنين يعاود يحطهم، هنا يلعب ولا مش يلعب؟ او يلعب او يستن، انه يستن ينشط كذا. قال لك هنا كي راهو يدير هكذا راهو يدير اجر المجاهد، عجيب، يعني الامر اصلا مش يدير المجاهد، الفارس راهو يلعب يؤجر عليه. هنا رأينا هذا، حتى إن بوله وروثه يكتب له حسنات يوم القيامة، البول والبول على الفارس، والروث على الفارس، وما يأكله الفارس هذا قاع يحسب له حسنات. بالله عليكم، من الذي سيصل إلى هذا الأجر؟ لا أحد. لذلك لا تستطيع أن تصل إلى هذا الحد الذي يصله المجاهد في سبيل الله. عرفنا ليش؟ عرفتوا أبو هريرة لماذا اختم في الشغل السقساوي؟ من يستطيع ذلك؟ قالوا إن فارسه لا يستن، إن فرسه لا يستن، إذا هو يؤجر على ذلك. إذا حتى الأعمال المباحة، ما قلش أن المباحة عمل الفرس يؤجر عليه المجاهد، فكيف تطلب أن تصل إلى هذه المرحلة؟ لكن لا بأس هنا أن نشير إلى إشكال قد يرد علينا، والحمد لله الإنسان يدي المسألة هذه تفضيل الجهاد على سائر الأعمال، يعني علم، ولئلا تضرب الأحاديث بعضها، عندنا ربما إشكال نريده ونجيب عنه، نجيب عن هذا الإشكال. فهناك بعض الأحاديث تذكر أعمالا جليلة، أعمال طيبة فاضلة، وإنسان يحقرهاش، فإذا عجزنا عن الجهاد فليعتصم بهذا الأمر الذي سنذكره، أعمال طيبة نافعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بأنها تفضل الجهاد، لأنها أفضل من الجهاد. انت لما تقف على هذه الاحاديث ما تقولش فيه هناك تعارض في الظاهر، قول. فمن هذه الاحاديث ما سبق وان رايناه في كتاب الصيام، في كتاب الصوم، في كتاب الصوم راينا الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك لمسلم والترمذي وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن العشر الاول من ذي الحجه، تعرفوا الأجر العشر الأول من ذي الحجة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما العمل في أيام أفضل منها؟ ما العمل في أيام أفضل منها؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع، هذا يصل إلى أجر العامل في العشر الأول من ذي الحجة. هنا وش فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل العمل العادي على سائر الأعمال من ذكر وصلاة وغير ذلك من نفقة في هذه الأيام يفضل ولا الجهاد في السبيل لم يصلش. هذا يمكن الإجابة عنه بعد حين. حديث آخر وهو أقوى الذي رواه الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق فضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قال: بلى يا رسول، أخبرنا أخبرنا عن هذا العمل. قال: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. قال معاذ: لا أعلم عملا ينجي من عذاب الله مثل ذكر الله. ذكر الله تعالى يعني أفضل من ماذا؟ من الجهاد سبيل الله، وأفضل من نفقة الذهب والورق، حاجة عظيمة ذكر الله تعالى. فكيف نزيل هذا الإشكال؟ أما الجواب عن الحديث الأول فنقول إنه ليس مشكلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص العمل، لم يخص العمل في هذه العشر الأول، لأنه بينا في دروس العشر الأول من الحجة أن كثيرا من الناس يخصون صيام هذه العشر الأول بالصيام فقط، وفي الحقيقة هي عامة. إن شاء الله ما يولي رغب في الأشهر العشر الأول من الحجة، العمل شامل لجميع عمل بر، صيام، صدقة، صلاة، إعانة، فهم يدخل الجهاد ولا لا؟ كذلك الجهاد العشر الأول من ذي الحجة. طبعا الجهاد في العشر الأول من ذي الحجة مقيد بما إذا هاجم العدو، لأنه في أشهر حرم لا تقاتل. صح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أي عمل تفعله في هذا فهو أفضل من جنسه في غير هذا العشر الأول. الصيام في هذا العشر الأول خير من خارج العشر الأول، صلاة في هذه الأيام أفضل من صلاة خارجها، الجهاد داخل هذه الأيام دفاعا عن حرمة الإسلام أفضل من غيرها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضل عملا على الجهاد. صح، في تفضيل عمل على الجهاد؟ لا يوجد تفضيل عمل على الجهاد في هذا الحديث. الحديث الثاني هو المشكلة، فيه نص أن ذكر الله تعالى أفضل من أن تلقى عدوك فيضرب عنقك وتضرب عنقك، أفضل نص. وأجوبة العلماء على ذلك مختلفة، مختلفة كثيرا. أما الجواب الأول فقد أجاب ابن دقيق العيد جوابا جيدا والله طيب، قال: إن الجهاد عبادة صح، ولكن العبادة نوعان. نحن نعرف أن العبادة نوعان، عبادة مقاصد وعبادة وسائل. صح، عبادة مقاصد وعبادة وسائل. فالجهاد وسيلة مش وسيلة؟ وسيلة، الجهاد وسيلة وعبادة صح تعبد الله بها، ولكنه وسيلة إلى إقامة ذكر الله. من هذه الحيثية فضل الذكر على الجهاد، لأن الجهاد وسائل وسيلة والذكر مقصد، وسيأتي كلام نقيم في هذا. هذا كلام من دقيق العلم، تبعنا. إذن هو لا يفضل الذكر هكذا مطلقا، لا يفضل الذكر مطلقا، ولكنه من باب الوسائل أفضل الوسائل هي الجهاد، من باب المقاصد أفضل المقاصد هي ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر بنوعيه، ذكر القلب أن الإنسان يجلس ويتفكر في آلاء الله، يتفكر في قدرة الله، يتفكر في ثواب الله. يقعد هكذا اختلط الإنسان يتفكر في الأجر وفي ذكر الله. أحيانا لا، ذكر النساء، ذكر العلم، ذكر الأمر بالمعروف، كله ذكر. هذا الجواب الثاني، وهو قالوا إن الذكر فضل على الجهاد في حالة ما إذا كان الجهاد فرض كفاية أو نافلة، أما وهو فرض عين فلا يصل إليه شيء. إذن كأننا نحمل حديث أبي الدرداء الذكر أفضل من أن تلقى العدو، متى؟ إذا كان الجهاد نافلة فرض كفاية فالذكر أفضل. هذا جواب. والجواب الثالث هو لابن تيمية رحمه الله تعالى، وجدته نعم استراح رجل. الدروس الأولى بينا متى يكون جهاد فرض عين متى يكون فرض كفاية. نجا الأخي أعطيها لك. أعطيها لك إن شاء الله. شرف المرة السبعة والمرة العشرة. أعطيها لك. جيد. أين كنا؟ المرة السبعة والمرة العشرة. القول الثالث هو لابن تيمية رحمه الله وجدته في مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 660 يقول والله سألوا هذا السؤال يعني قريبا فقال أننا سألت عنه عن أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف شوف هذا فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه شو الكلام يا اختلاف الناس فيما يقدرون عليه كما جاءنا المرة اللي فاتت قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بحسب حال السائل يرى قدرة عليه يرى يعلم هذا فقال باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم سبحان الله إنسان عامل من 8 صباح حتى 4 العشية لا تصيب ما تصيبه الطالب المتفرغ لا يوصى أبدا لا يسوي قال بحسب أوقاتهم فلا يمكن فيه جواب جامع مكش هناك قاعدة جامعة فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد ولكن مما هو كالإجماع بين العلماء مما هو كالإجماع بين العلماء بالله شو كلامه كلام مش حطيب كالإجماع بالعلماء بالله أنا تعرفنا العلماء هو العلماء بالله وأمره العلماء بالله وأمره رحمه الله تعالى أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به والذكر نعم من أن تكون بالقلب باللسان بالعلم كل شيء قال وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم سبق المفردون قالوا من المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وعلى ذلك أيضا دل حديث أبي الدرداء وذكر إذن ماذا نقول يمكن أن يكون تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم للذكر بحسب الأوقات بحسب الأوقات يعني اليوم الجهاد ليس متعينا ما كاش متعين ما هوش الجهاد متعين اليوم مثلا في وقت من الأوقات رأى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القربات الآن إيه هو ذكر الله تعالى أفضل القربات تبان أن تصرف إليها أوقاتك لكن ليس يعني أنه مطلقا الآن لك يجيك الجواب من هو من فصل ابن القيم رحمه الله تعالى قال في تهذيب السنن حاشيته على أبي داود يقول في الجزء السابع صفحة 126 والتحقيق هو يقول التحقيق غيره والتحقيق أن ذلك ثلاثة مراتب ثلاث مراتب شو الكلام ثلاثة مراتب يعني شو هو أفضل ذكر ولا الجهاد قال لك يعني ثلاث مراتب أما المرتبة الأولى ذكر وجهاد أفضل المراتب ذكر والجهاد قال لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كيف جمع بين الذكر والثبات على القتال اجمع بين الأمر هذه أفضل المراتب وهل يمكن أن يتصور جهاد بلا ذكر مجاهد بلا ذكر قلنا يستحب للمجاهد أن يكثر من العمل الصالح حتى يصل إلى الرتبة القصوى هذا فوق المرتبة الثانية قال ذكر بلا جهاد ذكر بلا جهاد وهذه دون الأولى شكون اللي كثرت تجمع بين الذكر والجهاد أما الذكر برك بلا جهاد دون الأولى والمرتبة الثالثة جهاد بلا ذكر جهاد بلا ذكر قل ما يكون هذا واحد جاهد وقل ما يجلس يذكر الله تعالى قل ليه جهاد وهي دون الثانية شكون الأولاني ذكر وجهاد الثانية ذكر بلا جهاد الثالثة جهاد بلا ذكر قال والذاكر أفضل من هذا أي الذي يجاهد بلا ذكر الذي يجاهد بلا ما يذكر الله والذاكر أفضل من هذا وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله فالمقصود من الجهاد أن يذكر الله ويعبد وحده فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خلقوا لها. والله أعلم. شفت كلام التحقيق عند الحق في قالوا التحقيق يعني باش تشوف انت مجاهد بلا ذكر هي الذاكر افضل طبعا بالنسبه للذاكر المجاهد ما المهم جيبوه مجاهد بلا ذكر ايش تفعل بلا ذكر قالت الذاكر افضل ذاكر بلا جهاد افضل منه لماذا لان الذكر مقصد والجهاد وسيله وليس مقصدا فهم صح. وحديث اخر حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ذكروا فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا مش كما ذوك الناس تاع مصر وسوريا صلوا على رسول الله هو قاعد عاد صلوا على رسول الله هو عاد ما مش ليش انت ليش ما تصلي صلي انت اصلا نلعب لعبنا نحرم ايه فاسع ليش ما تصلي يحيرك يا اخي والله يحيرك صلوا على وصيبوا قاعد ليها في الجمعة أنا قعدوا قلب الجمعة بيت أنا كنت خارج قال إمام وقال أطلعك وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رحيم احنا الحمد لله نعتقد شوف نعتقد يعني الوقت هذا اللي قلت أنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقد اعتقاد جازم إن خلصت النية ملك أو يسرع بها الآن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن ذوك يديها له في الحين يديها يقول له فلان يقرئك السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم علينا 10 مرات في كل صلاة الإنسان يذكر هذا باش يزيد حد ويزيد يزداد همة في المقابل الباخين من ذكرت عنده لم يصلي عليه الإنسان يتذكر هذا الفضل العظيم يعني فلاش يوصل مباشرة تقول هذا يوصل هذا إذا إنسان يكفي المسلم شرف الذي يقرأ الحديث يكفي المسلم شرف الذي يقرأ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أنه في كل لفظة يقول صلى الله عليه وسلم ويترد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وأرجو التركيز أيضا على كتسبوا صحابي ابن صحابي قلوا رضي الله عنهما علاج ما فيها ولا كتقول رضي الله عنه صح أفضل علاج لأنه هذا الأب كده رباه تعب عليه أو طمع في الأجر يوصله وكذلك أدعي له لما تقول رضي الله عنه ما تدعي فهم اثنين ثم لذلك إذا كان واحد جبت كلامه مثلا قلت ابن عباس رضي الله عنهم ابن عمر رضي الله عنهم تدعي لهم اثنين فهو بذل جهدا لكي يحصل على الدعاء فتروح تنساه لذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال شوفوا جيدا إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذا الحديث رواه البخاري. هذا الحديث أردت أن أبحث عنه كيف جاءنا نبدأ فوجدنا سبب الورود مهم سبب الورود عن الحديث مهم ما قالوش هكذا كبرك النبي صلى الله عليه وسلم. فمبدأ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله أي بشرى لنا صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. شوف راك لك دائرها ولا إيمان جازم شكش فيه سبحان إيمان ما تشكش قافل وتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال ما تشكش قافل وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان كان حقا على أن يدخله الجنة. الآن الصحابة فرحوا بهذا هذه بشارة عظيمة ما هذا فقالوا سؤال ثم قال تتمة الحديث قال جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نبشر الناس قال أجابهم شقاء مش قال إن في الجنة 100 درجة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. عرفت هذا الحديث معناه؟ عرفت هذا معنى الحديث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا حدا أدنى لدخول الجنة، حد أدنى، كان أعمال حد أدنى مطلوب بها تدخل، وما ذكر الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. طبعا حج البيت في بعض الروايات وجب منه، كل شيء تقدر عليه دير وفرائض دير، ما تدرك هذه الأشياء تدخل الجنة. قد يقول قائل والكبائر، ما قالش وترك الكبائر، لا يتصور إنسان يحرص على هذه الأشياء ثم يأتي الكبائر، لا يتصور إنسان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يؤمن بالله برسوله إيمان، يعني مش مجرد كلمة إيمان ثم يأتي مثل هذه الأشياء، فلا حد أدنى. فهرع الصحابة أفلا نبشر الناس، علاش؟ قال جاهد في سبيل الله ولم يجاهد، أو مات في الأرض التي ولد فيها، فقالوا أفلا نبشر الناس. هنا ذكر لهم الحد الأعلى لدخول الجنة، الحد الأعلى باش تطلع فوق فوق فوق، كان شيء. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وتوضح الآية الروايات الأخرى، رواية الأخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قلت يا رسول الله، رواية الترمذي، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر الناس، ما أخبرهم؟ قال ذر الناس يعملون، خليهم يعملون، ذر الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة. قال الحافظ ابن حجر فظهر أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه، فيقف عند ذلك الحد ولا يتجاوزه إلى ما هو أفضل من الدرجات التي تحصل بالجهاد. يعني ما تخبرهمش، خشاش كان تخبرهم جاء يقعدوا عن الجهاد. فلاحظ الشاهد أيضا في هذا الحديث أن في الجنة 100 درجة، والدرجة ليست كعتبة أمك كما في بعض الأحاديث، درجة ليست كهذه العتبة، درجة الديار تانا، درجة فوق درجة. قال لا، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، فهذا فضل عظيم، 100 درجة للمجاهدين. زيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. إذن هذا الحديث أيضا يبين أنه لا يكتفي فقط الإنسان بالحد الأدنى، رضيت بالله ربنا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، أعجبته أبو سعيد، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وأخرى أفضل، 100 درجة جعلها الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيل الله، للمجاهدين في سبيل الله. كذلك هذه الأحاديث كلها تشبه بعضها بعضا. عن عبادة بن الصامت قال بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. ما معنى حج مبرور؟ شرحناه، مقبول، حج مقبول أي خالي من الإثم، خالي من الرياء. فقال فلما ولى الرجل قال وأهون عليك من ذلك، أي كان حاجة أسهل لحد تديرها، ما هي جهاد ولا حج مبرور، أهون عليك من ذلك كله إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق. يعني الإنسان إذا أجز عن مثل هذه الأشياء فليحرص على إطعام الطعام. كنا تكلمنا عن إطعام الطعام في باب الصدقات، كيف جعله الله عز وجل تخطيا للعقب، فك رقب أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا الإطعام مهم جدا. فقال إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق. فلما ولى الرجل زاد قال وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. رواه أحمد والطبراني. ما معنى هذا الوصية الأخيرة؟ لا تتهم الله على شيء قضاه عليك، أي أحسن الظن بالله وارضى عنه. أحسن الظن بالله وارضى عنه، يعني كل ما يأتي من الله تبارك وتعالى فهو مقبول. ولو أصبت في بدنك، أصبت في ولدك، أصبت في مالك، ارضى عن الله تبارك. كل ما تفعله خير فإنه يعلم ونحن لا نعلم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا الإنسان لا يتهم الله تبارك وتعالى بأنه الإنسان أحيانا تجد بعض الناس يتهمون الله، يا رب وش درت لك، يا ربي وش درت تحتك، صح؟ فهذا اتهام لله تبارك وتعالى مناف للإيمان بالقضاء والقدر. حتى ولو كان أمر قلب الإنسان فقط، الحمد لله أنه عفى عما يخترج صدورنا حين تمر به أشياء مصائب، فيضيق صدره بقضاء الله تعالى. لا، لا تتهم الله على شيء قضاه عليك، بل قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي تفسير معنى كلمة الرب، هو المدير للشيء، يدير الشيء، فلا بد أن ترضى به بإدارته. الله عز وجل يدير الشيء كما يريد، ترضى. قل كل ما تفعله فهو خير، والإنسان عليه أن يتهم نفسه. لا ليش خلي في الأسئلة هذه، ماشي ما نحبش نقطع الدرس تاعي، ما نحبش نقطع الدرس، ماشي ورطة نكمل بين الأذان والإقامة سألين نعود ولا لا يسترق لا ها وقت الأذان على جال بس لقاء الوقت حتى الحق الآن. طبعا هناك حديث اللي ذكرته برك لابد ان نفرق، كان حديث ضعيف انتشر على ألسنة الناس، ايزني المؤمن قال نعم، ايشرط المؤمن قال نعم، ايكذب المؤمن قال لا. هذا الحديث ضعيف لا يصح، تبانا لا يصح، هو مشهور بزاف يعني. ثانيا عيد ما قلنا الاخ، لما تقول فلان لا يفعل الكبائر، فلان لا يفعل الكبائر، شو معناتها؟ اي لا يواظب عليها، شو معناتها لا يقع ابدا في كبيرة؟ مستحيل انسان ما يقع طول حياته في كبيرة. لا يفعل الكبائر اي اذا وقع في كبيرة يتوب منها مباشرة، استغفر الله ويبكي ويندم ويعزم على عدم الرجوع. ها وش معنى فلان لا يفعل الكبائر؟ اما قصدنا فلان يفعل الكبائر شو معناتها؟ فيه صفة لازمة، فيه وهي الكذب، فيه صفة لازمة وهي الغيبة، فيه صفة لازمة وهي مثلا النميمة، فيه صفة لازمة مثلا وهي السرقة، لازمة فيه وقت ما تحت الفرصة راح. هذا يفعل الكبائر، وفرق بين يفعل وفعل، فهمت؟ فرق بين فعل ويفعل. يفعل ما تراه واضح وما تتجدد له الفرصة وسنحة، فهم؟ لكن هذا فعل ثم تاب، الحمد لله، هذا فعل الكبائر ثم يتوب بعد مدة يزيد تفكير ثم يتوب، هذا لا يقال عنه يفعل الكبائر. فرق بين إنسان كذب وفرق بين إنسان يكذب، فرق بين إنسان سرق، فرق بين إنسان يسرق، هم لذلك الإنسان لابد ينتبه لهذا، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان يجي يقنطك. هذا الأجر ثبت لمن لم يفعل الكبائر، إيه وأنا بس درت كبيرة ما لا خلاص نكمل عليها، لا تدرك كبيرة وتبت والحمد لله ورك مقلع عنها، فهم لا يصدق عليك هذا الوصف. كانتقدنا هذا مرة في قول أحد المستشرقين ويصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان محمد راعي غنم، لا ما كانش راعي غنم، كان يرعى الغنم، لم تلازمه هذه الصفة صلى الله عليه وسلم، رعاها لمدة ثم توقف. فهم دائما نفرق بين الفعل المضارع يدل على الاستمرار تجدد، فعل ما يدل على الثبوت هكذا ثبت له هذا الشيء والسلام تبعنا. لذلك هذا يستبشر المؤمنون وما يقضوش من رحمة الله تعالى، إذا وقعوا كبيرة يستبشر، بالعكس كما يقول ابن تيمية إن من الناس من معصيته أنفع له من طاعته. علاش هو يكون في درجة الإيمان رقم 7؟ درجة الإيمان رقم 7 يفعل تلك الكبيرة فيندم ويعزم على عدم الرجوع فيرتقي الإيمان إلى درجة 10. هل هذا ربي سبحانه ستره ولطف به حيث وفقه إلى معصية جلبت له طاعة، جلبت له طاعة أعظم مما كان عليها. ثم وكان ابن تيمية يعرف هذا، يدرك هذا، يدرك هذا الأمر جيدا. فكان إذا جاءه الناس الذين فعلوا الكبائر وش يقولوا له؟ بينا نتوب وبالعالي يضيق عليهم، يقول لا توبة، وش تدير؟ لا حول ولا قوة، تدير هذا الشيء لا تقبل التوبة، روح جاهد باش ربي يغفر لك، روح جاهد تعتار. فيذهب ومستيقن تراجع. قالوا ابن تيمية قالوا كيف روح جاهد تغفر تعتار يغفر لك ربي؟ هذا كذلك تعتاري، شوفه من بلد تشارب كيش يروح له يأكلوا وش بيك وش بيك ابن تيمية قال لي ما كاش يقطع. علاش الصدق تاع التوبة هذاك؟ علاش دائما ديها قاعدة الإنسان اللي يحاسب نفسه، يحاسب نفسه بالتقصير ويشوف روحه دائما مقصر، هو اللي يعمل الدين، هو اللي ينفع الدين. هذا لاحظوا علاش بعض الناس ربما هذا توافقون عليه، بزاف الناس ربما مقصرين بزاف على انفسهم، بزاف مقصرين في جنب الله، بصح تجده يساهم يشرب هذا وحاس روحه مذنب ما لا حاب يشفع الاعمال، يدير اعمال تغفر له هذا الشيء. بصح الانسان هذا اللي شايف روحه صالح يسمع امر بالنفق، علاش ننفق؟ انا بس بيه اي نتعاون ان شاء الله هذا المسجد، انا شنو انا لاباس بيا، كاين واحد الارمله الحمد لله لاباس بيا. اما هذاك الانسان المذنب لو عاميها يعني شايف روح عاميها هذاك يسارع، علاش؟ خوفا من الله. اعذر لو عاميها قلت ما ربي يغفر لي. طب انا اذاك الانسان لابد ان يتخطى هذا، علاش؟ قال لك اصلا راس الامر كله هو المحاسبه، كون ما حاسبش نفسه رحت عليه، شنو دائما لاباس بيا، علاش ندير؟ الانسان يعمل دائما يعمل يعمل يكثر من العمل لانه يعني يشوفه مقصر. اما شكون اللي يحبس كل شيء؟ شكون؟ شكون هكذا تصير؟ اش كاين؟ انا باس هذا في الحقيقه مهبول، مريض مريض، هذا هو الله طبع على ربي على قلبه والعياذ بالله. شان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ضامن، يقول سبحان الله كان ما وقفش العمل ولا لحظه، دائما يشوف روحه في المجلس الواحد يقول اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة يستغفر الله تعالى، والله اني لا اتوب الى الله في اليوم 70 مرة. تجي تقول انا لاباس بك يعني ممكن ما يحس في نفسه وراح. الانسان اذا عامل اذا اجتهد او عارف روحه باللي الدافع له هذا، مش لخاطر او يريد ان يتعالم ويظهر، لا يريد أن يكفر عن نفسه، يكفر الله عز وجل عنه سيئاته هذه لا وذلك، ويشوفها. والمؤمن قلنا دائما يشوف الذنب بتاعه كالجبل، والمنافق يرى ذنبه كالذباب وقع على الأنف ثم طار، أو يقول بالنسبة هكذا دائما يشوف الذنب بتاعه الصغير كالجبل، يبقى دائما يحب كش أعمال كش ما تكفر له سيئاته. ما ذاك المنافق يشوف العمل بتاعه ذنبه كالذباب وقعت على الأنف ثم طارت، وكان واضح ربي غفور رحيم. للأسف يعني هذا الطبع تاع القلوب مرض العصر، الختم، الختم على القلوب مغلوقة، أروح تفتح لا تفتح الله إلا بشيء يعني كان بعض إلا بواحد شو هذا تاع الكتاب ابن تيمية قال روح توب لازم من واحد هكذا. كان الإنسان ربما يتوب بشيء يحدث له مصيبة، كان العكس بنعمة عظيمة يفيق سبحان الله، كان العكس مصيبة تحدث له باش يفيق كبيرة يعني يأخذ الله ربي سبحانه يأخذ أعز مخلوق لديه أنا أكثر ما يفر. كأن الناس لا يتوب الله يعني أولا يرون أنهم يفسنوا في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون وهم يتذكرون، عادي يعني ما لا نجال. ما هي مدة نبش في القبر ليدفن شخص آخر؟ ما كاش مدة يعني ما كاش يعني حسابات، كاش حسابات. العبرة أنه الأصل أنه لا ينبش القبر أصلا، لا ينبش القبر أصلا، القبر ما يتناوش. لكن إذا غلب على الظن أن البادية ما كاش مكان وندفن فهنا ينبش، إنسان يأمن أن العظام هذه بالية من الله عن حياة القانون الجزائري يعطيه إلى 5 سنين 5 سنين ونهار مش على لا 5 سنين ونهار علاش النهار هذا بالضبط حير ثم هذا هو 5 سنين ونهار هذا ماذا يقول كل مسلم مؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلم ويؤمن أنه كل من مات على التوحيد يرى الله تعالى ويعلم أنه لا يجوز تأويل ذات الله وصفاته. السؤال هل يمكننا القول حسب هذا القياس؟ ما فيش قياس في اسم الله سبحانه ولا صفة، لأنه لا يجوز لنا تأويل الرؤية التي يرى بها المؤمن ربه يوم القيامة. لا يجوز لنا تأويل الرؤية التي يرى بها المؤمن ربه يوم القيامة، أو أن الرؤية التي يرى بها المؤمن ربه يوم القيامة نفس الرؤية الموجودة في الدنيا. ماشي هذا جماعة الشكاكين فعلا شك بزاف شي منهم أنا ما فهمت شو قال وش قلت على كل حال المهم هذاك هو وش قلت هذا هو سمعك ما يجوش لنا التأويل أبدا نقول نار الله تبارك وتعالى عيانا هذا عيانا كيف نراه الرؤية على الشيء النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية ولم يشبه الله بالقمر شبه رؤية القمر برؤية الله هل تضامون في رؤيته القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤيته قالوا لا قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة يعني لا تضامون في رؤيته شوفوا كيف هو هذا ما دخلناش ليس إلينا صح الرؤية معروفة رؤية العيان في إنسان يقف هنا ما يزيدش لما تدخل في التفاصيل فلم يدخل الصحابة في التفاصيل فسلموا ووصلوا فإنسان يحب يقتدي بهم يصل إن شاء الله بهذه الطريقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك نفرنا من حبيبك.